سبحانه وتعالى أن جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتابع الخلق عليهم، بل الله الواحد القهار. الله جل وعلا هو المنفرد بالخلق، ولا أحد لا يجعل الله إلهه من الجبابرة والمتكبرين والكفرة والملحدين، ما أحد ادعى أنه خلق بعوضة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يكتمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى، تحدي للجميع في الخلق، بما فيهم البغرة والمهندسون والخبراء، أن يخلقوا ذبابا. لا أحد ادعى أنه يخلق ذبابا ولا بعوضة ولا ذرة، ولا يزال التحدي قائما إلى يوم القيامة. هذا دليل على أن الخالق هو الله. أولا الخلق لا بد له من خالق عن بداهة عقلية لا أحد ينازع فيها إلا مخالف. ثانيا ما أحد يدعى أنه خلق شيئا من السماوات ولا من الأرض. والتحدي قائم إلى يوم القيامة، ما أحد يدعى، حتى الكبرى والملاحدة ما أحد يدعى. هذا برهان قاطع على وحدة الخالق سبحانه وتعالى. الملاحدة ما قدر الله حق قدر، الذين نفوا وجود الله ووجود الخالق ما قدر الله حق قدر. وكذلك المشركون الذين أقروا أن الخالق الرازق المحيي المدبر هو الله سبحانه وتعالى، اعترفوا بتوحيد الربوبية، ولكنهم خالفوا في العبادة، خالفوا بتوحيد الألوهية، فعبدوا مع الله غيره من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، حيث إنهم أشركوا معه غيره في عبادته، من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، حيث سووا به خلقا من خلقه وجعلوهم معبودين معه، يذبحون لهم وينذرون لهم ويتبركون بهم ويطوفون بقبورهم، تبركون بالأشجار والأحجار، يعبدون الأصنام، جعلوا هذه الأصنام الجمادات، جعلوا هؤلاء الأموات الرفات في قبورهم، جعلوهم شركاء لله في العبادة. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى. وكذلك ما قدر الله حق قدره من جحد الأسماء والصفات. فمن أنكر الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وتأولها على غير معناها وألحد فيها، ما قدر الله حق قدره. الذي قال إن الله لا يوصف بالصفات ولا يسمى بأسماء، وإنما هذه مجازات، أنواع من المجاز لا حقيقة لها، لا يوصف الله بأن له يدين ولا أن له وجها، ولا يوصف الله بأنه في العلوم عال على خلقه مستوى على عرشه، ثم لا يوصف الله بأن له يدين، ثم راح يؤول هذه الصفات إلى معاني لا تحتملها. فهذا ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، حيث إنه ألحد في أسمائه وألحد في صفاته. ما قدر الله حق قدره يدخل في ذلك فعلية المعتزلة والأشاعرة الماتريدية وكل من جحد الأسماء والصفات أو جحد بعضها أو شيئا منها فإنه من قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه. ادخلوا في ذلك كل من خالف في الأسماء والصفات ما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه ولا تأدب مع ربه سبحانه وتعالى بل صار يكذب الله إلى وقف به نفسه وسمى به نفسه يقول هذا غير صحيح هذا مجاز هذا ما هو حقيقة إلى غير ذلك من مقالاته الباطلة. ما قدر الله حق قدره فما قدر الله حق قدره من نفى القدر القدرية القدرية ما قدر الله حق قدره حيث نقل القدر وقالوا إن الأشياء توجد بدون قدر الله وأنها قدر يعني تحدث بدون قدر الله وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وهو الذي يقدر فعل نفسه دون أن يكون لله قدر سابق وعلم سابق في هذه الأشياء. لا قدر الله حق قدره ويدخل في ذلك كل من ألحد في القدر من الجبرية ومن القدرية كلهم ما قدر الله حق قدره. أيضا ما قدر الله حق قدره من عصى الله وارتكب ما حرم الله من المعاصي وترك ما أوجب الله من الطاعات ما قدر الله حق قدره لأنه خالف أمره سبحانه وتعالى عصى الله ولا شك أن من عصى مخلوقا فقد تنقص فكيف بمن عصى الخالق. ولله المثل الأعلى لو أن إنسانا تمرد على أوامر ملك من الملوك وأبى أن ينفذ ما أمره به وخالف ما منعه ذلك الملك فيقول ما قدر على الملك حتى قدره بل توقف عن الملك هذا الملك حيث انه لم يلتزم باوامره ونواهيه فكيف بالذي خالف امر الله سبحانه وتعالى خالف اوامر الله جل وعلا وخالف نواهيه فارتكب المنه وترك الواجب هل يكون هذا مقدرا لله حق قدره؟ هل يتنقص الله سبحانه وتعالى؟ لا قدر الله حق قدره. اذا فكل مخالف لاوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه واحكامه فانه ما قدر الله حق قدره حيث لم يلتزم شرع الله ومن لم يلتزم شرع الله فانه لم يقدره حق قدره. كذلك من حكم بغير ما انزل الله جعل القوانين الوضعيه بديلا عن الاحكام الشرعيه التي شرعها الله لعباده لا قدر الله حق قدره. يقول ان شرعك لا يكفي ولا يصلح للبشر يقول بلسان الحال او بلسان المقال ان شرعك لا يصلح للبشر وانما يصلح للبشر القوانين البشريه التي وضعها المخلوق حسب ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فعلى كل حال كل من خالف في امر الله سبحانه وتعالى فانه ما قدر الله حق قدره. والناس يتفاوتون في هذا فمنهم من خالف مخالفة كبيرة ومنهم من هو دون ذلك بحسب مخالفاته. كل من خالف الله أي نوع من المخالفة فإنه ما قدر الله حق قدره، وإنما قدر الله حق قدره من امتثل أوامره ونواهيه وحكم بكتابه وعبد الله وحده ولم يشرك به شيئا، قال هو الذي قدر الله حق قدره، امتثل أمره واجتنب نهيه وآمن به سبحانه وتعالى ووقفه بما وقف به نفسه وسماه بما سما به نفسه أو وقفه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي قدر الله حق قدره. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. كذلك من جحد الرسالة وقال إنه لا يبعث الله رسولا من البشر، هذا ما قدر الله حق قدره، لأنه اتهم الله سبحانه وتعالى لأنه ترك عباده بدون هداية، ترك عباده بدون هداية ولا بيان ولا بين لهم طريق الحق من طريق الباطل ولا وضح لهم. ولهذا يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يخفونه ويخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في قولهم العامل. فالذي يجحد الإنسان ويقول لا يمكن أن يبعث الله بشرا وإنما يقترح على الله أن يبعث الملائكة، يبعث ملائكة لا تصلح الرسالة في البشر، هذا ما قدر الله حق قدره. وصفه سبحانه وتعالى بالجور وأنه يعذب الناس قبل أن يقيم عليهم الحجة ويبين لهم الطريق، ما قدر الله حق قدره. وكذلك من جحد الوحي جحد كلام الله وقال إن الله لا يتكلم، وهذا الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل والقرآن والزبور ليس هو كلام الله، لأن الله لا يتكلم وإنما هذا كلام البشر نسبوه من الله. ومنهم من يقول المعنى من الله واللفظ من البشر، القرآن لفظه معناه من الله وأما لفظه فهو من الرسول، هذا ما قدر الله حق قدره. الحاصل أن هذا باب واسع، أن قوله تعالى وما قدر الله حق قدره يشمل كل من خالف في أمور العقائد وأمور الأحكام فإنه ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا أضغطه يوم القيامة، السماوات مرضيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تفسير هذه الآية في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف في هذا الباب، أولها علي بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار. الحبر فتح الحاء، ويجوز الكذب يقال الحبر، هو العالم، الحبر هو العالم كثير العلم قال له حبر، وأغلب ما يطلق ذلك على علماء اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار في اليهود والرهبان في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار المراد بهم على ذلك ولا يطلق الحظر إلا على كثير العلم. كلام الحظر أي كثير العلم. ولهذا يقال أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حظر الأمة لكثرة علمه رضي الله عنه. جاء حبر من الأحكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، اليهود يخاطبونه بهذا المقام يا محمد، وأحيانا يقولون يا أبا القاسم، ولا يقولون يا نبي الله أو يا رسول الله، لأنهم يجحدون ذلك ويحسدونه عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا يعترفون بأنه رسول الله وأنه نبي الله في قرارة أنفسهم لقودا وعنادا، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه فما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، هم يعلمون أنه رسول الله ويعلمون أنه نبي الله، ولكنهم جحدوا هذا تكبرا وحسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدا للعرب، لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا يريدونها أن تكون في العرب في بني إسماعيل، لا يريدونها أن تكون في بني إسماعيل، ولكن الله اختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. يا محمد إنا نجدون في أي مكان، يعني في التوراة، نجدون في التوراة أن الله سبحانه يطوي الأراضين السبع على أفضل، يجعل أن الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات سبع على إصبع، إصبع يقولون فيها عشر لغات، لأن الباء مثلثة تفتح وتضم وتفتح، وكذلك الهمزة مثلثة تفتح وتضم وتفتح، فإذا ضربت ثلاث في ثلاث خرج تسع لغات، والعاشرة أسبوع، العاشرة أسبوع. قالوا أفصح اللغات هو كسر الهمزة وفتح الباء، اسبع هذا أفصح اللغات اسبع. يقرأ الحديث هكذا يجعل السماوات على إصبع، هذا أصح منه، ما يقول إصبع أو إصبع أو إصبوع، هذا يعني كلها لغات، أو أصبع أو أصبع أو أصبع، لا يجعل السماوات على إصبع، السماوات كلها سبع سماوات على إصبع، هذا عظيم سبحانه وتعالى. والأراضين على إصبع، الأراضين سبع كما يأتي سبع أراضين بل فيها من المخلوقات الهائلة والجبال والبحار على إصبع واحد، هذا عظيم سبحانه وتعالى. و الشجر على إصبع، شجر كله، شجر الدنيا، شجر البر والبحر، كل الشجر، كلمة الشجر في الدنيا، كل الشجر الذي في الدنيا على إصبع واحد. ويجعل الثرى على إصبع، ثرى يعني التراب، ثرى التراب. قال سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعني تحت الثرى، والثرى على إصبع. سائر الخلق يعني باقي، سائر معناها ذاتي، ذات المخلوقات على إصبع. إذا كم صارت الأصابع؟ خمسة، خمسة أصابع، بل الله جل وعلا خمسة أصابع، كل إصبع عليه خلق من خلقه سبحانه وتعالى. سائر الخلق على إصبع، ثم يقول أنا الملك، يقول جل وعلا أنا الملك ولا أحد ينازع بهذا، لا أحد يقول لا أنا لي، أنا لي من الملكين، فدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك. في يوم القيامة يقول الله جل وعلا لمن الملك، لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه يقول لله الواحد القهار ولا أحد ينازع في هذا، فيجعل شيئا من ملك السماوات والأرض، أنه لا أحد يملك السماوات والأرض إلا الله جل وعلا، لا يملك الأشياء الملك الحقيقي إلا الله. أما الملك المؤقت والملك الذي يعطى لبعض الناس هذا عارية، ليس ملكا حقيقيا وإنما هو عارية وامتحان، يجوز لله مالك الملك يؤتي الملك من تشاء، الملك لله سبحانه، يؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولد الليل بالنهار وتولد النهار بالليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، تخرجك من تشاء بغير حساب، هذا لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد الملك. والأملاك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرث الأرض ومن عليها، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليها يرجعون، يفنى الملاك فترجع الأملاك إلى الله سبحانه وتعالى، أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام على الحضر، ضحك صلى الله عليه وسلم سرورا بهذا، فرحا وسرورا بهذا الحق الذي تكلم به هذا اليوم، لأنه تكلم بالحق واعترف بالحق، أكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن هذا إقرار بما جاء في القرآن، وإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقبله صلى الله عليه وسلم وفرح به ووحد تعجبا، فوحد صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، بدت يعني ظهرت نواجده يعني أغراضه عليه الصلاة والسلام، فالنواجد هي أوائل الأبرار، كان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك يتبسم فقط، كان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، ولم يكن يقهقه ويفتح فاه كما يفعل كثير من الناس، وإنما كان ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، وإذا بالغ في التبسم بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، هذا إذا بالغ، إذا بالغ في التبسم بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. لماذا رحب حتى بدت نواجذه؟ تصديقا لقول الحق، تصديقا له، لأنه حق والحق يقبل ممن جاء به ولو كان عدوا، الحق ضالة المؤمن، ولأن في هذا اعترافا لمن يريد بمن جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يجري هذا الكلام جاء به القران، كما جاء به التوراه، والقران والتوراه والانجيل والزبور وقصص ابراهيم والموسى كلها من عند الله سبحانه وتعالى، كلها من عند الله حق، كلها حق، وما دخل في التوراه والانجيل من التحريف انما هو من الكفار، لكن اصلها من الله جل وعلا هي حق. وفي رواية المسلم يجعل الجبال والشجر على نصفها. الجبال الشجر مضى. وفي هذه الرواية فيها نفس الجبال. الجبال العظيمة، جبال الدنيا خلقة. كل جبال الدنيا بما فيها الجبال السابقة الكبيرة الهائلة يجعلها الله جل وعلا على نصفها. بل الشجر أيضا لا الجبال. يعني هو على هذا من عظمته سبحانه وتعالى وقدرته وقدرته جل وعلا. ثم يحرزهن يحرزهن سبحانه وتعالى يحرك هذه الجبال الهائله وهذه الاشجار العظيمه يحرزها باصبعه سبحانه وتعالى التي عظمه. ثم يحرزهن ويقول أنا الملك، أنا الله. هذا فيه بيان لعظمته وعبوديته وملكه سبحانه وتعالى وعظيم قدره جل وعلا. وفي رواية البخاري يجعل السماوات السبع على سماوات على عرشه، يجعل السماوات على والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على ثلاثة أصابع، يترى ثلاثة أصابع، استوعبت كل الخلق. هذا من عظمته سبحانه وتعالى، استوعبت كل الخلق على ثلاثة أصابع، بل هو قادر على أن يجعل الخلق كله على أصابع واحد سبحانه وتعالى. على خمسة أصابع أو على ثلاثة أصابع، بل هو قادر على أن يسأله على أصابع واحد لأنه لا يجده شيء، ولأنه سيأتي في آخر الباب أن السماوات السبع تقرضنت مثل أن الله تقرضنا في سبع أحدنا. يأتي هذا في آخر الباب. وفي رواية لمسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول الله في السماوات ثم يأخذهن باليمين ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يقول الأراضين السبع يأخذهن بالسلال، يقول السماوات يأخذهن بيده اليمنى يوم القيامة، يأخذهن بيده اليمنى يوم القيامة، فيقول جل وعلا أنا الملك ولا أحد يقول لا أو أحد يقول لا أنا الملك أو يجازي الله سبحانه وتعالى. في الدنيا تجدون أن الملوك يتنازعون، لو قال واحد أنا ملك الدنيا، لو قال واحد من الناس أنا ملك الدنيا، كافر كل السلاطين كل هؤلاء الملوك الرؤساء ليس الملك على الدنيا، ينازعونه. أما الله جل وعلا فإنه يقول أنا الملك ولا أحد ينازعني سبحانه وتعالى. هذا دليل على عظمته جل وعلا. أنا الملك، ثم يقول أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا تحدي منه سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يتجبرون في الدنيا. والجبارون جمع جبار، والمراد بالجبار المتعالي على الناس بالقهر، المتعالي على الناس بالقهر والغلبة والذل والبغض، هذا الجبار. ألقي في جهنم كل جبار عنيد. الجبار هو المتعالي بغير حق، هذا الجبار. وما أنت عليه بجبار، نفى الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون جبارا على الناس، يعني متسلطا ظالما قاهرا لهم، وإنما هو رسول داعي الى الله سبحانه وتعالى. ف الجبار من الخلق هو المتعالي، وما يسمى بلغة العصر المتغطر الذي يترفع على الناس ويغلبهم ويجبرهم على ما لا يريدون، هذا هو الجبار. يوم القيامة يقول الله: أين الجبارون؟ أين الذين كانوا في الدنيا يرون بأنفسهم ويعظمون أنفسهم؟ أين المتكبرون؟ أما الجبار من أسمائه سبحانه معناه المتعالي بحق. الجبار في حق الله هو المتعالي بحق سبحانه وتعالى. أما الجبار في حق المخلوقين فهو المتعالي بغير حق. أين المتكبرون؟ بل هو المتكبر. والمتكبر كذلك هو المتعالي الذي يتعالى على الناس بالظلم والبطل، وكذلك يتعالى على الحق. يتعالى على الحق فلا يقبل الحق. وقد جاء في الحديث: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر. بطر الحق يعني رد الحق، فلا يقبله تكبرا. اذا قيل له امر الله بكذا او نهى عن كذا فإنه يسمح بأنفه ولا يقبل الحق، ويرى أنه فوق الحق، أنه لا يؤمر ولا ينهى، وإنما هو الذي يأمر وينهى. هذا متكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يأكل بسمانه، قال له: كل يمين. قال: لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه صلى الله عليه وسلم بعدم الاستطاعه، فما رفع يده الى دينه بعد ذلك، لانه لما رد الحق وتكبر عليه عاقبه الله سبحانه وتعالى. الواجب على المؤمن ان يقبل الحق ولا يتكبر عليه. المتكبرون هم الذين يتكبرون على الحق وعلى الخلق. يتكبرون على الحق فلا يقبلونه، ويتكبرون على الخلق فيظلمونهم ويحتقرونهم ويغمزونهم ويلمزونهم ويتنقصونهم. هذا تكبر على الخلق. الكبر قطر الحق وغمط الناس. في يوم القيامة يوبخهم الله جل وعلا وينادي عليهم على رؤوس الأجهال: أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ ذهبوا فأنهم لا وجود لهم. فقالوا: أدلة مقهورين يكثرون يوم القيامة أمثال الذر. قال صلى الله عليه وسلم: يكثر المتكبرون والجبارون يوم القيامة أمثال الذر، يضعهم الناس تحقيرا لهم وعقوبة لهم. هذا وياتي ان شاء الله بقيه ما في الباب مع الكلام عليه وذكر ما يستفاد من هذه النقود. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في تكملة باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات والدنيات بيمينه. تقدم الأحاديث التي في أول الباب، وفي هذا يقول الشيخ رحمه الله: يقول يقول الشيخ رحمه الله روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا في خردلة في يد أحدكم. تقدم معنى هذا في الآية والأحاديث وأن الله سبحانه وتعالى يؤمن السماوات فيأخذها بيده اليمنى ويقضي الأراضين السبع يأخذهن بيده يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك إلى آخر. وفي هذا الأثر لا يؤيد ما سبق أو يوافق ما سبق ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا في القردلة أي أنه سبحانه وتعالى يطوي السماوات السبع ويقبضها بيده اليمنى ويطوي الأراضين السبع يأخذهن بشماله فتكون بالنسبة إليه السماوات السبع والأراضون السبع في كفه سبحانه وتعالى أي في يده اليد فلا تقبل فخردلة. الخردلة هي أصغر شيء حبة صغيرة يضرب المثل بصغرها بخردلة في يد أحدكم فهي أصغر شيء وهي بذرة بذرة معروفة قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن مثمارية غنية إنها أن تكن مثقال حبة من خردل تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. في الحديث الصحيح أنه يخرج من النار يوم القيامة من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل. الحديث الآخر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك هي الإيمان حبة الخردل. حبة الخردل هي أكبر شيء من المخلوقات. فهذه السماوات العظيمة هي كف الرحمن والعرضون الواسعة وما فيها بفضل في الرحمن كالقردل في يد واحد منا. هذا تشبيه لحقارة تشبيه لصغر هذه المخلوقات بالنسبة إلى الله كصغر حبة الخردل في يد المخلوق وليس هو من تشبيه الله سبحانه وتعالى أو صلة من صفات المخلوقين وإنما هو تشبيه بصغر المخلوقات المدة إلى الله سبحانه وتعالى بصغر حبة الخردل بالنسبة ليد المخلوق. وهذا من باب ضرب الأمثال التي يتفرق بها المقصود. ثم قال ابن جرير والإمام المفسر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور يعني يعتبر هو أم التفاسير قال ابن جرير حدثني حدثني نور حدث أخبرنا أبو وهب ابن وهب حدثني ابن زيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مس الأواد اتبع في الكرسي إلا فدراهم سبعة أرسلت في الكرسي. كما رأى السبع سماء الدنيا وما تحليها إلى السماء السابعة على عظمتها وسعتها، ما قال الله سبحانه وتعالى السماء بنيناها بأيد وإنا لموسرون. هذه السماوات السبع العظيمة الواسعة في طباقها الفتائح ما بينها هناك مخلوق أعظم منها وهو الكرسي. والسماوات السبع في الكرسي، والكرسي مخلوق. قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهو فوق السماوات. السماوات بالنسبة إليه سبعة دراهم، سبعة دراهم ألقيت في كرسي، والكرس هو القاع المستدير من الأرض، الكرس هو القاع المستدير من الأرض، فلو ألقيت سبعة دراهم في قاع من الأرض لا تكون نسبة هذه الدراهم السبعة إلى هذا القاع الواسع، تكون صغيرة جدا. وقد يراد بالكرس القطعة من الفولاذ التي يتخذها المقاتل، يتخذها المقاتل مقاومة بينه وبين السلاح يتصرف بها. ولكن الظاهر المعنى الأول أن المراد به القاع المستدير. السماوات السبع بالنسبة للكرسي تكون كالدراهم السبعة إذا أنزلت في القاع الواسع المستدير، تكون نسبتها ضئيلة، مما يدل على أن الكرسي أعظم من السماوات وأنها بالنسبة إليه صغيرة. الله جل وعلا يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، المصداق هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فدل على وجود الكرسي وأنه مخلوق أعظم من السماوات. لكن هذا رد على من فسر الكرسي بالعلم، من فسر الكرسي بالعلم هذا خطأ، الصواب أن الكرسي غير علم. وفيه رد أيضا على من فسر الكرسي بالعرش، أنه سيأتي أن العرش غير الكرسي. وقد جاء في الحديث أن الكرسي موضع القدمين، أن الكرسي موضع القدمين، فهو مخلوق مستقل عظيم أوسع من السماوات على سعتها وأعظم من السماوات على عظمتها. إلا سبعة دراهم ألقيت في كرسي، فأنت إذا وضعت سبعة دراهم، الدراهم معروفة هي النقود المسكوكة، النقود المسكوكة من الفضة، هذه هي الدراهم المسكوكة من الفضة، بخلاف الدنانير إلا سبعة دراهم ألقيت في كرسي. أنت إذا وضعت سبعة دراهم الدراهم معروفة للنقود المسكوكة النقود المسكوكة إلى الفضة هذه هي الدراهم المسكوكة من الفضة بخلاف الدنانير فإن الدنانير هي النقود المسكوكة إلى الذهب وكل ما يعرف الدراهم دراهم تكون من الفضة والدنانير تكون من الذهب هذا الأصل وقد يتغير الاسم تطلق الدنانير الآن على نوع من الورق بالفلوس بل دنانير لكن هذا غير المقصود في الأحاديث كما تطلق الدراهم الآن على الأوراق النقدية وهذا غير المقصود في الأحاديث مقصود في الأحاديث الدراهم والدنانير المضروبة إلى المعدنين الذهب والفضة قال وقال أبو ذر رضي الله عنه أحاديث الجليل الزاهد التقي الورع العالم العارف الذي له سبق الإسلام للسابقين الأولين ومن المهاجرين رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين رغوان الثلاث من الأرض كرسي سبق لنا أنه مخلوق مستقل وأنه أعظم من السماوات لكن هناك مخلوق أعظم منه هناك مخلوق أعظم منه وهو العرش والعرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات وأعظمها أعظم المخلوقات والعرض والكرسي بالنسبة إلى العرض في حلقة من حديث ألقيت بين ظهران ثلاث من الأرض الثلاث المكان المرتفع من الأرض لو ألقيت فيها حلقة من حديث فماذا تكون نسبة الحلقة بالنسبة إلى هذه الفلات الواسعة؟ قد لا ترى أو تكون شيئا ضئيلا فكذلك الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة من الحديد ألقيت في فلات واسعة من الأرض فهذا يدل على وجود العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله وأنه أوسع من الكرسي وأن الكرسي أوسع من السماوات فهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي هذه مخلوقاته العظيمة الهائلة هذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى لا 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 يعني لا يقول الكرسي بالنسبة إلى العرش إلا كنسبة سبعة دراهم إلى ثلاث العرش فهذا يوضح عظمة العرش ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه حديث ابن مسعود هذا يبين المسافات التي بين السماوات والأرض والمسافة التي بين السماوات والكرسي والمسافة التي بين الكرسي وبين العرش. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا، السماء الدنيا يعني قريبة من الأرض الموالية للأرض. قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمقادير وجعلناها رجوما للشياطين. السماء الدنيا هي السماء التي تلي الأرض. بين السماء الدنيا بين الأرض والسماء الدنيا 50 عام. الأرض بينها وبين السماء الدنيا 50 عام، وبين كل سماء وسماء 50 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 50 عام، وبين الكرسي والماء 50 عام. إذن تكون المخلوقات أولا في الأرض، ثم فوقها السماوات السبع، ثم فوق السماوات السبع الكرسي، ثم فوق الكرسي بحر، بحر ما بين الأعناق وأسفله، وأسفله 50 عام كما يعلم، وفوق الماء عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والله جل وعلا فوق العرش. هذا ترتيب هذه المخلوقات وهي متباعدة فيما بينها، بين السماء الدنيا والأرض 50 عام، وبين كل سماء والتي تليها يعني السماء الثالثة الرابعة الخامسة الثالثة السابعة، بين كل سماء وسماء 50 عام بالنسبة لسير الرواحل، بالنسبة لسير الرواحل والأقدام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر للناس ما يعرفونه في وقته، ما يعرفونه في وقته. وبين السماء السابعة والكرسي الذي مر بنا أنه أعظم من السماوات، وأن بالنسبة إليه كالدراهم في الترس، بينهما 50 عام. ثم فوق الكرسي بحر، فما بين السلف وأعلاه كما يأتي 50 عام. ثم فوق الماء عرش الرحمن سبحانه وتعالى، قال تعالى وكان عرشه على الماء. فكما أن في الأرض بحرا يغمرها، فكذلك في السماء بحر آخر غير البحر الذي في الأرض. وهذا البحر الذي في السماء بحر هائل عمقه 500 عام، ما بين السلف وأعلاه 500 عام، هذا بحر هائل كان عرشه على الماء. إلى وهو المراد بقوله البحر في المستور، الله أعلم. والعرش فوق هذا البحر، إذا يكون العرش هو أعلى من المخلوقات، يكون العرش هو أعلى من المخلوقات، أعظم من هذا البحر، وأعظم من الكرسي، وأعظم من السماوات، وأعظم من كل المخلوقات. فالعرش هو أكبر المخلوقات وأوسعها وأعظمها. الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه للعرش، للعرش المجيد، فبدأ به سبحانه وتعالى. وأضافه إلى نفسه، فذلك لأنه خلق عظيم، خلق فيه عبر عظيمة. ثم قال بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والبحر 500 عام، والعرض فوق البحر، العرض عرض الرحمن فوق هذا البحر، والله جل وعلا فوق العرض، فوق العرض بذاته سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، عال على خلقه سبحانه وتعالى، العلي الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، تعرض الملائكة والروح إليه، طبعا، إني متوفيك ورافضك إلي، وأدلة علو الله جل وعلا على خلقه كبيرة، في كتابه والسنة والعقل والفطرة، حتى قال بعضهم إنها بلغت 1000 دليل. وقد ألف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا مستقلا في العلوم، العلوم العلي الغفار، وهو مطبوع ومتداول، ولله الحمد، ذكر فيه النصوص الدالة على علوم الله على خلقه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على علوم الله سبحانه وتعالى بذاته على خلقه، ولهذا قال والله فوق العرش، يعني اذا كان العرش فوق المخلوقات والله فوق العرش، فدل على ان الله جل وعلا هو العلي الاعلى فوق مخلوقاته جل وعلا، وان المخلوقات كلها بالنسبه الى الله جل وعلا كالخردله كما سبق، بارئ من خلقه، بمعنى انه ليس حالا في خلقه وليس فيه شيء من مخلوقات، بل هو بارئ من سبحانه وتعالى جمله. ومع علوه على خلقه لا يتصور احد انه بعيد عن عباده، له هذا العلم، ومع هذا لا يخفى عليهم شيء من اعمال ذلكاته، فهو سبحانه وتعالى فوق العرش وعلمه في كل مكان، لا يخفى عليهم شيء، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. هو الاول والاخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم اينما كنت، الله بما تعملون بصير، معكم اي بعلمه سبحانه وتعالى واحاطته، لا تخفون عليه ولا تخفى عليه اعماله، خيرها وشرها كل ما يقصد من عبده فانه يعلمه سبحانه وتعالى، من الطاعات والمعاصي والخير والشر كله يعلمه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أعمال من أعماله. ولا تكون في شأن ما تكونه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تثيرون فيه، وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلا يتصور أحد أن الله إذا كان في العلو أنه يكون بعيدا عن عباده وأنه لا يعلم أعماله، فيتصور أن الخالق مثل المخلوق، مخلوق إذا كان في مكان مرتفع فإنه لا يعلم ما تحته ولا يدري ما يحدث إلى تحته، الذي مخلوق، أما الله جل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء، والمخلوقات كلها على عظم الله وسعتها لا هي بالنسبه اليه من شيء سبحانه وتعالى، هو بسيط بها يعلمها ويراها ويسمع ما يحدث فيها ويرى ما يحدث فيها، وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فهذا فيه الجمع بين العلوم والعلم والإبحار، الجمع بين العلوم فضل الله على مخلوقاته والإحاطة والعلم بكل شيء يحدث في هذا الكون في أسفله وفي أعلاه، أنه لو يثبت إليه سوى سبحانه وتعالى ليس عليه شيء بعيد، ليس عليه شيء خفي. فكل الأشياء بالنسبة إليه فإن الله محيط بها قريب منها بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. عن العباس رضي الله عنه في عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون كم بين السماء والأرض؟ هذا فيه السؤال الذي معناه السؤال الذي معناه التعليم والرسالة، فليس هو من السؤال الذي يطلب السائل من المسؤول أن يخبره عن شيء لا يعلمه، وإنما هو من باب التقرير وإخبار الذهن، لأن التعليم إذا جاء عن طريق السؤال والجواب كان كفا. أتدرون من بين السماء والأرض؟ ولكن المسؤولين لا يعلمون ذلك، لذلك لم يتحرصوا، لأن هذا لا يدرك إلا بالوحي، هذا من الغيب الذي لا يدرك إلا بالوحي، لا يجوز لأحد أن يتحرص في أمور الغيب فهو لا يدرك، بل لا يجوز لأحد أن يخبر عما لا يعلم ولو لم يكن من أمور الغيب. كل ما لا يعلمه الإنسان فإنه لا يتكلم في جواب عنه، وإنما يقول الله ورسوله أعلم. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال الله أعلم، يقال الله أعلم، يقتصر على هذا. قال: بين السماء والأرض 500 عام، بين سماء الدنيا والأرض كما سماء 500 عام، وبين كل سماء من السماء 7 سماوات، بين كل سماء وسماء 500 عام، وفي ثابوت كل سماء، هذه هي الزيادة التي جاء بها هذا الحديث، وإن سبق في حديث ابن مسعود فبيان المسافات بين هذه الأجرام، لكن كتب كل سماء أي غلظ كل سماء، غلظها وسمكها 500 عام. وبين السماء السابعة والعرض بحر ما بين أعلاه وأسفله 500 عام، هذا أيضا فيه بيان مسافة البحر، يعني حديث السابق لم يبين، هذا بين أن هذا البحر عميق بين أعلاه وأسفله 500 عام، لأن في حديث السابق يدور بين الكرسي والبحر ولم يبين مسافة البحر، هذا الحديث بين 500 عام. والعرض فوق الماء، هذا السبب هو في الآية الكريمة: وكان عرشه على الماء. والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، هذا كما سبق. أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، عالم على خلقه بذاته سبحانه وتعالى، ومع هذا مع علوه سبحانه على مخلوقاته فإنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يخفى عليه شيء مما يحدث في هذا الكون في أعلاه وفي أسفله، وجميع أعمال بني آدم على كثرة بني آدم وتفرقهم في الأرض واختلاف أمثلتهم، فإن الله يعلم جميع ما يحصل منه، سواء منكم من أكر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسارق بالنهار. الله جل وعلا لا يخفى عليه على كثرة العباد، تفرقهم في الأرض، اختلاف أمثلتهم، وتباين ما بينهم، وحتى أعمالهم، فإن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، بل يعلم ما في النفس وما في القلب قبل أن يتكلم الإنسان. الله جل وعلا يعلم ما يختلف في نفسه وما يدور في فكره قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وهو العلي الأعلى فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. استفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة جليلة. أولا فيه قبول الحق ممن جاء به، فيها قبول الحق ممن جاء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من هذا اليهودي وفرح به عليه الصلاة والسلام، ولم يقل هذا يهودي هذا عدل، ما دام الحق الحق يقبل لمن جاء به، والباطل يرد على من جاء به مهما كان. ثانيا في هذه النصوص مشروعية التحدث عن آيات الله الكونية، عن آيات الله الكونية من أجل الاعتبار والاستعارة، وتعظيم الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، لأن هذا من التعريف بالله جل وعلا، تحدث عن هذه الكائنات وهذه المخلوقات، هذا فيه التعريف بالله عز وجل وعظمته وأسمائه وصفاته، وأنه مستحق للعبادة دون ما سواه سبحانه وتعالى. ليس التحدث بهذه الأمور هو من باب الاستطلاع أو زيادة المعلومات فقط، وإنما هو من أجل الاعتبار والاستعار والاستدلال على استحقاق الله جل وعلا للعبادة دون ما سواه، هذا هو المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث ذكر من أسماء الله وصفاته ويديه وأصابعه وعظمته، وذكر من مخلوقاته العظيمة ما يبعث على الخوف من الله جل وعلا وتعظيم الله عز وجل وإفراده للعبادة دون ما سواه. ثالثا فيها إثبات اليدين لله جل وعلا، والكف إثبات اليدين والكف قال رفع يديه اليمين للتلال، وفي حديث آخر وكلتا يديه يمين جل وعلا، فهي التلال لكنها ليست كالتلال المخلوق، التلال هي يمين خلاف المخلوق، فإن التلاله لا تكون يمين، وإنما هذا حق بالله سبحانه وتعالى. وكلتا يديه اليمين وهو له يد سبحانه يمين وله التلال كما في هذه الأحاديث، فهي التلال يمين لا تشبه يمين المخلوقين، وتلال لا تشبه تلال المخلوقين، له أصابع سبحانه لا تشبه أصابع المخلوقين، بل تليق به سبحانه وتعالى. رابعا في هذه النصوص بيان المسافات التي بين هذه المخلوقات، مسافات بين السماء والأرض، المسافات بين السماوات، المسافات بين السماوات والكرسي، المسافات بين الكرسي والماء، المسافات بين الكرسي والعرش، هذه المسافات عظيمة متداعبة مما يدل على عظمة هذا الكون، وعظمة هذا الكون يدل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. فيه الرد على أصحاب النظريات الحديثة الذين لا يؤمنون بوجود السماوات ولا بوجود هذه المخلوقات العلمية، وإنما يظنون أن هذا فضاء خارجي، يسمونه الفضاء الخارجي، ويقولون المجموعة الشمسية، يعتبرون أن الشمس هي المركز وأن هذه الأفلاك تدور عليها إلى فيها الأرض، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى، والقول على الله من العلم التقرب الذي ما أنزل الله به المخلوقات. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المخلوقات، هذه الأحاديث، أولا الأرض ثم فوقها السماوات السبع، ثم فوق السماوات السبع الكرسي، ثم فوق الكرسي البحر، ثم فوق البحر العرض، والله جل وعلا فوق العرض. يجب الإيمان بذلك وتكذيب هذه النظريات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثالثا، نعم ثالثا، في هذه النصوص إثبات أن الأراضين سبع، أن الأراضين سبع في السماوات. الله جل وعلا لم يذكر في القرآن عدد الأرض، ولكنه أشار إلى هذا بقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فقوله تعالى ومن الأرض مثلهن يدل على أن الأراضين سبع، وجاء مصرحا بذلك في السنة كما في هذا الحديث، كما في الحديث ابن مسعود، كما في الحديث يعني الحديث الآخر الأول، في قوله صلى الله عليه وسلم: من ارتفع كبرا من الأرض خلقه يوم القيامة لسبع أراضين، لسبع أراضين، فدل هذا على أن الأراضين سبع. المسألة التابعة فيه بيان كيفية هذه المخلوقات، وأن بعضها فوق بعض، فالأرض أولا ثم السماء ثم الكرسي ثم البحر ثم العرض، وأن الحق هو أعظم هذه المخلوقات. تابعا أو ثالثا فيها أن الكرسي غير العرش، فيها أن الكرسي غير العرش وأنه مخلوق مستقل ردا على من زعم أنه هو العرش أو أن المراد به العلم. تاسعا في هذه النصوص إثبات علوم الله على عرشه، إثبات علوم الله على عرشه، ردا على الجهلية والمعتزلة والشاعرة ونقاط العلوم الذين ينكرون علوم الله على عرشه. عاشرا فيها إثبات إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، وأنه لا تخفى عليه أعمال عباده صغيرها وكبيرها. هذه عشرة فيها وجود إفراد الله تعالى في العباد، فيها دليل على توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا في العباد، لأنه إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة، إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى وصغيرة بالنسبة إليه، وأنه يتصرف فيها جل وعلا ويعلم ما يجري فيها وما يكون فيها، هو مستحق للعبادة. ففيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة وبطلان عبادة من سوى إلا ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وبهذا انتهى هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
البخاري، صحيح مسلم، جميع الروايات، الفجر.
إن ما فيها أعلى ما فيها خمس والثلاثة داخل ثلاثة داخل بالخمس ثلاثة رواية ثلاثة داخل بالخمس وأما رواية الستة هذه تحتاج إلى أحاديث كلها وروايات على أنها خمس. نعم لا 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 في الإسلام إن شاء الله لا حتى الإسلام في الرواية رجع للروايات الثالثة يقول الروايات رجع للقول الروايات. نعم نعم نقرأ نعم إذا ارتعوا لا تلق ما دام أنه يتواسط النفس يرفعه بالاستعالة لله والاستيطان ويترك هذا الشيء على الهادي على الوسواس يرفعه لأنه لا يعلم صفات الله جل وعلا إلا هو. نحن فينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أطلده له رسول صلى الله عليه وسلم فنقف عند المسلمين وما قرى من وساوس فإننا لا نأخذه ونستعيذ بالله منه ولا يموت الشيطان يوسوس وساوس كثيرة حتى إنه يقول للإنسان من خلق الله ورد الحديث هذا فإذا وجد الإنسان هذا اللي يقطع هذا الشيء ويقول أنا أنت بالله كفرت بالنبي من جن. نعم أما إذا كفرت بالإنسان عن وساوس فإنه تجيد عليه وإذا تكلم بها فإنه يؤاخذ بها فاسأل عليه فليحذر المسلم من هذه الأمور. نعم أن ينتهي حيث انتهت النصوص. نعم الله أعلم حدث الأفعال ما ذكره المؤلف فتلبس في نعم الله جل وعلا أكبر وأعظم من كل شيء ربط من العرش أكبر وأعظم من كل شيء كل المخلوقات بالنسبة إليه فلا شيء نعم والأحمال لأن هذا هو المعروف في عهد الله رحمه بل فلقد جاء في بعض الروايات ثلاثة وثلاثين عاما قالوا اختلاف الروايات لأجل اختلاف السير لأن السير بعض السير وبعضها بطيء السير البعيد مثلا أسرع من سير الأحلام فالرسول صلى الله عليه وسلم تارة يخبر عن هذا وتارة يخبر عن هذا اختلاف السير كما جاء في قوله تعالى تعرض الملائكة والروح إليه يوم كان مقداره 50,000 سنة وفي آية الإعلامين تنزيل جدة وفي سبحانه وتعالى بدأ الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه يوم كان مقداره 1,000 سنة لا تعرضون فهذا والله أعلم اختلاف السير
بلاد السيد.
ما ندخل في هذه التفاصيل، نحن ندرك ما جاء ولا ندخل في هذه التفاصيل، والماء والعرض والسماوات كلها مخلوقة لله، هو على كل شيء قدير. لأن لبين السماء والأرض جمعون بقي السماء والسماء أسحام والسماء الدنيا وبين الأرض السماء الدنيا 50 عام وكلام صحابي يقصد بهذا أن دعوة المظلوم ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى، ترتفع إلى الله جل وعلا. لا فلم يقصد بيان المسافة، لأنما قصد أن دعوة المظلوم ترفع إلى الله عز وجل. لا لهذا يقول يقول صلى الله عليه وسلم وقف دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله احتجاج. لا على نحن لا نتوقف مع المسلمين، لا نذكر كيفية العرش ولا كيفية الكرسي، وإنما نذكر ما جاء به لا تطلعون عن المسلمين. أن يطلع عن النصوص يقع في الخطأ، يقع في المحذور، يلي يتكلم بغير علم يتكلم ما لم يسلمه الله به. هذه الأمور الغيبية ما يسعى الإنسان أن يتكلم فيها إلا بنص من القرآن أو من السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يتوقف عند هذا.